بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال كلامنا في مقدمة القواعد الفقهية، وقلنا نذكر قبل الدخول في مطالب الكتاب مقدمة، وهذه المقدمة تشتمل على أمور ذكرنا من هذه الأمور ثلاثة في الدرس السابق: تعريف القواعد الفقهية، وموضوع القواعد الفقهية، والغاية من القواعد الفقهية. وقبل أن نكمل بقية المقدمة، لا بأس بأن نوضح تعريف القواعد الفقهية لأهميته. فقد ذكر السيد محمد كاظم المصطفوي في كتابه القواعد، عد كتاب اسمه 100 قاعدة فقهية. السيد المصطفوي وهو من طلاب السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد المصطفوي عد كتاب أيضا مهم في مجاله اسمه 100 قاعدة فقهية، القواعد 100 قاعدة فقهية. وفي ذلك الكتاب تطبيق، واقعا كتاب هم جيد الأخوة إذا يردون مصدر من المصادر، هذا من المصادر المهمة. 100 قاعدة يذكر في هذا الكتاب تعريف، وفي هذا التعريف يوجد قيد، وهذا القيد مهم أن أبينه لحضراتكم. فقال السيد المصطفوي: القاعدة بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن الأصل الكلي، عبارة عن الأصل الكلي، مثل ما قلنا في بقية التعاريف السيد علي مير سيد علي وبقية التعاريف اللي ذكرناها في الدرس السابق تقريبا نفس القيود، بس راح يضيف قيود جديدة وسأذكرها وأبينها بالتفصيل. قال: عبارة عن الأصل الكلي الذي يثبت من أدلته الشرعية وينطبق بنفسه على مصادقه. شوف، وينطبق بنفسه على مصادقه، انطباق الكل الطبيعي على مصادقه، انطباق الكل الطبيعي على مصادقه، كقاعدة الطهارة مثلاً، فإن هذه القاعدة تنطبق على كل مورد شك في طهارته. احنا شو كنت نلتجئ الى القواعد الفقهية عند الشك، عندما نشك مثلا في الطهارة، الإمام عليه السلام يخلي لي قواعد عامة. احنا قلنا هذا في الدرس السابق، اذا ربطته في الدرس السابق، انه أئمة اهل البيت كونوا لنا قواعد، هذه القواعد عند الحيرة وعند الشك المكلف يرجع لها، كقاعدة الطهارة مثلا: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. شكيت في طهارة الثوب نجاسته، ابني على الطهارة. شكيت بنجاسة بدني، ابني على الطهارة. شكيت بنجاسة الأرض، ابني على الطهارة. شوف، هذا صار كلي طبيعي انطبق على مصادقه، انطباق الكل الطبيعي على مصادقه. زين، كقاعدة الطهارة مثلا، فإن هذه القاعدة تنطبق على كل مورد شك في طهارته، وبما أن التطبيق على المصادق، ولا زال الكلام للسيد المصطفوي، وبما أن التطبيق على المصادق يكون جزئيا، كانت نتيجة القاعدة الفقهية جزئية. الانطباق على المصادق كله لو جزئي إخواني، ها شوفوا هنا ايش نحتاج، اشوف المنطق، ما يخالف احنا هم نستذكر المنطق جزئي. وانا من اقول الانسان زيد انسان، شو تصير النتيجه؟ جزئيه لو كليه جزئيه، زيد هذا زيد، هذا البدن شككت في طهارته، شو تقول لي؟ كل ما تشك في طهارته فهو طاهر، نقع الطهاره. فش يصير النتيجة؟ جزئية. نتيجة القواعد الفقهية جزئية. هذا البدن طاهر، هذا المكان طاهر، هذا الثوب طاهر، فماذا تكون النتيجة؟ جزئية. بينما بالقواعد لا، مو هسه، بعدين راح أقول. بينما في القواعد الأصولية نتائجها نتائج القواعد شنو؟ كلية. تمام، صراحة بين هسه قبل ما بين، بس أريد أبين هذا انطباق الكلي الكل. إش كم قسم عندنا؟ وبعد والعقلي زين عندنا الكلي كلا، فقط من باب الاستثار حتى نبين إحنا وين بدنا نتكلم بالقواعد الفقهية. ما هي القواعد الفقهية؟ هي أمور كلية. كلي من أي نوع؟ وهذا قد نسأل. فباشر أقول شو عندك؟ شايل كتاب، كتاب دروس تمهيدية مثلا شارع الرسول، قال لك هذا شنو؟ قلت له قواعد. شنو قواعد؟ قلت له هي أمور كلية تنطبق على مصادر جزئية. فإذا قال لك مصادر، إذا قال لك أمور كلية أو أحكام كلية، كل من أي نوع؟ فمباشرة نقول له من باب الكل الطبيعي. فالكل ماذا قالوا؟ الكلي مقسمة ثلاث أقسام: كلي طبيعي، منطقي، وعقلي. زين، الكلي الطبيعي ماذا هو؟ يلاحظ فيه العقل نفس ذات الموصوف. يلاحظ العقل نفس ذات الموصوف. زين مثل الإنسان، هنا العقل ايش راح يلاحظ؟ راح يلاحظ الموصوف بما هو موصوف، بغض النظر عن كونه كليا او لا. يعني من اقول، عندما اقول الإنسان كلي، العقل راح يلاحظ أنه هاي الكلية ما لا ينطبق على كثيرين أو لا يلاحظ. هذا نعبر عنه منطقي. طبيعي. الكل الطبيعي هو الذي يلاحظ العقل فيه نفس ذات الموصوف. الإنسان مثلا كلي، الإنسان مثلا حيوان، مو ما ملاحظ هاي. الإنسان فلان، هنا أنا ما راح يلاحظ الصفة، فقط الموصوف بما هو موصوف. زين وين موجود هذا كل الطبيعي؟ هنا هذا. إذا نعرف هذا إحنا راح نعرف لا الطبيعي بالخارج، هذني هذا وهذا بالعقل. أما الطبيعي إحنا شغلنا تلقينا الطبيعي بالفقه والأصول، فراح يكون وجوده وين؟ وجوده في الخارج بوجود أفراده، وجوده في الخارج بوجود
مصادق
أفراده ومصادق. أحسن، فش أقول؟ الإنسان عبارة عن زيد، عامر، أحمد، فلان. فوين موجود هذا الطبيعي؟ بالخارج. جي مثال، الإنسان حيوان. هنا الإنسان حيوان ناطق. وين مرتنا الموصوف؟
الإنسان.
تمام، فإحنا كلامنا ما لنا علاقة بالحيوان الناطقية، لأنه بالطبيعي لاحظ فقط الموصوف، هذا موصوف وهذا صفة. فبالتالي أنا ما راح لاحظ الحيوان الناطقية. الحيوانية الناطقية مو لحاظي، مو مد نظري، مد نظري هو الموصوف، الموصوف الإنسان. فأسأل ما هو الكل الطبيعي؟ الإنسان. الإنسان وإلا الحيوانية الناطقية هم كلي، بس ما راح لاحظها، راح لاحظها بغير مكان. واضح؟ زين. بالمنطقي العقل إيش راح يلاحظ؟ الصفة، ما راح يلاحظ الموصوف بعد. شوفوا هنا يلاحظ العقل، ترى هذه بالمناسبة تجيكم بالأصول دائما تتكلم، يعني هواي يقول لك كلي طبيعي، كلي عقلي، كلي منطق. فلسفة، الفلسفة شو يدرسون؟
نعم
كل شغل فلسفة هنا تكون فلسفة مو
نعم.
نظرية معرفة، فهذه ضروريات يكون يصير عندك واضحات. حتى من يقول لك كلي منطقي، تعرف شنو كلي منطقي؟ الكل المنطقي العقل يلاحظ العقل شنو؟ الصفر. زين، يلاحظ فيه العقل اللي هو الوصف، الوصف الكلي اللي هي عبر عنها الصفر مو الموصوف. زين، الوصف الكلي وحده أي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا شنو عبر عنه بعد؟ راح يصير منطقي. وجوده وجوده هذا لا يوجد إلا في العقل، لا وجود له إلا في العقل، ما موجود بالخارج، ما عدنا بالخارج يمتنع صدقه على كثيرين. عدنا بالخارج يمتنع صدقه على كثيرين؟
لا
ما عدنا. زين، فهنا هنا وجوده لا وجود له إلا في العقل، لأنه معنى ذهني خالص ينتزعه العقل ويفرضه موجودا. العقل ينتزعه ويفرضه شنو؟ موجود. وين موجود؟ في الوجود الذهني. مثاله مفهوم الإنسان الموصوف بالكلية. مثاله الإنسان كلي. شنو معنى كلي؟ هذا ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. زين، هنا يقصد به إنسان معين في المنطقي؟ مثل ما قلنا بالطبيعي عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، ما هو الإنسان؟ شو نقصد بالإنسان؟ زيد، بكر، يعني مصادقه، إلا تشخص خارجي. أما في مسألة الإنسان كلي، إذا قلنا بالحاضر وصف الكلي، إلا تشخص بالخارج؟ ما تشخص. ما في اليوم أدام درسنا المنطق تذكرون كلامي، شفنا في اليوم واحد يمشي بشارع الرسول بشارع الصادق يقول أنا كلي لابس قطربات، ما نقول هذا، هذا الكلي أمر ذهني لا وجود له بالخارج، صحيح؟ إذن هذه المسألة، مسألة الكلي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لا وجود له، مو موجود يعني مو إنسان معين مثل الطبيعي. الطبيعي موجود كإنسان معين بزيد، متعين بعامر، متعين بخالد، وهكذا. أما الإنسان كلي، الكلي لا تعين له. جاية؟ لذلك أغلب شنو أغلب؟ كل المفاهيم اللي درسناها بالمنطق هي من قبيل الكل المنطقي. مش ندرس بالمنطق، ها؟ ندرس الكليات الخمسة، نوع، جنس، فصل، عرض عام، خاصة. إذن وين موجودات؟ ضاحك وين موجود؟ ما موجود. هذا كله بالعقل، فما له تشخص معين، لذلك يعبر عنه بالمنطقي. عندنا يبقى اللي هو العقلي، العقلي الفلسفي عبروا ما شئتم. العقلي هو يلاحظ العقل الصفة والموصوف كلاهما، يلاحظ فيه العقل المجموع من الوصف والموصوف. إيه بس هو ما ماكو خارج هنا، كل ذهن. إيه راح يلاحظ كلاهما، أليس كذلك؟ عند ملاحظتهما كلاهما من أقول الإنسان حيوان ناطق، هذا كلها وين صارت؟ مفاهيم ذهنية، مو بلحاظ الخارج. من أقول حيوان ناطق صار بلحاظ الذهن، من أقول الإنسان كلي وصفه موصوف صار ذهني، ماكو خارج بعد. ما عندي بالخارج إنسان كلي. شوف بعدين نجي للمثال. مثاله الإنسان كلي، هذا المثال الإنسان كلي، النظر إلى ذات الموصوف بما هو متصل بالصفة، فبالتالي من أقول الإنسان كلي، بعد ما عندي بالخارج واحد اسمه يعني كلي، إنسان كلي، إنسان مو كلي بالخارج. فعندما وصفت الموصوف بصفته ووصفته بالكلية صار وجوده شنو؟ وجودا ذهنيا في العقل.
شنو الفرق عن
ها؟ جزاك الله خير. المنطقي العقل يلاحظ فقط الوصف، هنا راح يلاحظ الاثنين هذا الفرق. يعني هنا المنطقي ما له علاقة بالإنسان، مو ما أصلا ما له علاقة بالموضوع، فقط مد نظره المحمول اللي هو الموصوف، العفو الوصف، سمعت الموصوف الوصف. فبالتالي ما له علاقة بالموصوف المنطقي ولا له علاقة بالموضوع، فقط محمول. أما هذا العقلي لا، اثنين عفو. العقل راح يلاحظ الصفة والموصوف، زين الصفة والموصوف والموجودات بالعقل. هذا الوصف والموجود
بالعقل
كلاهما، بس هذا واحدة لك اثنين عفو. هذا الفرق بينهم. أما إذا نجي للطبيعة مالتنا، لا، هذا راح نقول والموجود بوجود أفراده، الإنسان موجود، نعم الإنسان موجود بالخارج بوجود زيد وبكر. أما هذا المنطقي والعقلي ما ملاحظ الأفراد، هو ملاحظ مرة يلاحظ الوصف ومرة يلاحظ الوصف والموصوف، وهذين كلاهما في الحقيقة. أنتم من قلت القواعد الفقهية هي أحكام كلية تنطبق على مصادقها، تنطبق على جزئياتها، عبروا ما شئتم. ما هو قصدكم بالكلي؟ يقولون أننا نقصد الكل الطبيعي من قبيل قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة هذا كلي، كلي مو؟ راح نقول الشك في الثوب والطاهر الداخل فيها القاعدة، الشك في الأرض طاهرة، الشك في الماء وهكذا. إذن كل ما شككنا بطهارته راح يدخل تحت هذه القاعدة. إذن هذه القاعدة شنو ماذا صارت؟ كلية موجودة بالخارج، نعم بوجود أفرادها ومصادقها، وين راح تدخل؟ الكل الطبيعي. إذن إخواني هذه دراستنا كلها في القواعد الفقهية هي عبارة عن قواعد كلية من قبيل كلي
طبيعي.
أكو واحد موضح عنده هاي ملاحظة جدا مهمة مشايخ. إذن إحنا عندما نبحث في القواعد نبحث في أمور كلية وكلي طبيعي، كل القواعد راح ندرسها هي من هذا القبيل، من قبيل الكل الطبيعي، ما لنا علاقة لا بالكل المنطقي ولا بالكل العقلي. واضحة لو مو واضحة؟ أكو واحد موضح عيد ما عندنا مانع، تدرون طبيعي طبعي الإعادة، المهم الفهم. شيخ سامر واضح؟ شيخ مهند؟ شيخ أحمد؟ زين إحنا نتأخر بالمقدمة بس مهمة مشايخنا، إحنا مو مباشرة نطبق الكتاب، لا أكو أمور أعتقد أنها من الأهمية بمكان أشرت إليها في الدرس السابق، وهي قضية المقدمة، تعريف الموضوع ثم الغاية، هذه أمور جدا مهمة يعني. زين إذن في القاعدة الفقهية من قبيل انطباق الكلي الطبيعي على مصادقه مثل قاعدة الطهارة، فهي كلي ينطبق على من شك في طهارة ثوبه، ومن شك في طهارة الماء، ومن شك في طهارة البدن وهكذا. فإن الطهارة مفهوم كلي ينطبق ويوجد ينطبق على مصادقه ويوجد بوجود أفراده. إذا كانت هذه المسألة واضحة فقد انتهينا من التعريف ومن الموضوع ومن الغاية. التعريف هذا عرفنا، الموضوع ما هي ما هو موضوع القواعد الفقهية؟ أحسن، موضوعها والقواعد الشرعية الكلية. الغاية ما كتبنا نكتبها. الغاية من القواعد الفقهية هي أن يستعين بها الفقيه في تحصيل مجموعة من الأحكام الفقهية. شيخ حمد متكتمون يستعين بها الفقيه في تحصيل مجموعة من الأحكام الفقهية. ها هو الغاية، الغاية أنه الفقيه يستعين بها حتى يحصل مجموعة من القواعد الفقهية. أما إذا دخلنا بالفوائد فيحتاجين في الدرسين، وهي فوائد القواعد الفقهية ما راح أذكرها، لأنه قواعد فوائد القواعد جدا واضحة. أولا إحنا أخواني اليوم دخلت إلينا أمور كثيرة مستحدثة، تدرون أغلب هذا ما أقول، أغلب الأحكام المستحدثة الفقهاء وين يدخلوها؟ بالقواعد الفقهية. ما يدخل بقاعدة الطهارة، قاعدة الميسور، قاعدة لا ضرر، فهواي مهمات عند الفقيه هاي القواعد، قواعد جدا مهمة عند قاعدة الفراغ، قاعدة الصحة وهكذا، كل عندنا راح نقف عليهن إن شاء الله واحد واحد. زين، ثم ذكر المصنف تاريخ البحث عن القواعد الفقهية في صفحة 14 أيضا من الأبحاث المهمة، لأنه يبحث عادة إخواني في المقدمة، قلنا رؤوس ثمان، هذه الرؤوس الثمان قلنا ضرورية للطالب حتى يقف على العلم ولو وقوفا إجماليا. واحدة من هذه الرؤوس الثمانية تاريخية العلم أو الواضع للعلم، تمام؟ المصنف هنا أيضا جزاه الله خير يبحث لنا في تاريخ القواعد الفقهية. طبعا أبناء العامة قبل ما ندخل فيما ذكره المصنف، السنة قد سبقونا في الكتابة عن القواعد الفقهية. السيد البجنوردي رحمه الله عنده كتاب قيم هو القواعد الفقهية 7 مجلدات، يذكر في مقدمة هذا الكتاب السيد الله يرحمه، يقول أنه السنة قد سبقونا في الكتابة بالقواعد. لماذا؟ هذا واضح، لأننا لم ينقطع الوحي عنا، بقى عندنا معصومين، أما هم ما عندهم معصومين، انقطع الوحي عنهم بموت رسول الله أو استشهاده حسب الرواية، فانقطع الوحي، فبقى هم شنو يحتاجون إلى تأصيل فقهي، فلذلك كتبوا في القواعد الفقهية. أما نحن بقت عندنا الإمامة إلى زمان الغيبة الكبرى، وبقى الإمام موجود وما شاء الله، لذلك إحنا يعني ما احتاجينا إلى قواعد لأنه الإمام موجود. فالشيعة إذا احتاجوا أي شيء يسألون الإمام، بالتالي ما عندنا راح يساعدنا شكوك، لأنه الالتجاء إلى القواعد الفقهية عند الشك، تمام؟ فيقول إحنا إلى عصور يعني متقدمة قد يكون إلى القرن الثالث أو القرن الرابع إحنا عندنا معصوم موجود، القرن الثالث تقريبا 260 الغيبة الكبرى الصغرى، شو وقت انتهت؟ 75 275 أو 265، المهم يعني تجاوزنا 200، يعني القرن الثالث، القرن الثالث إحنا القرن الثالث عندنا معصوم، نحتاج قواعد بعض، لذلك هم سبقونا لهذه النكتة ليس إلا. وعندنا محاولات في البحث عن القواعد ولكن من ضمن الأصول، يعني مثلا الشيخ الطوسي في القرن الرابع بحث، الشيخ المفيد عنده، بس مو بهذه التسمية، لا بحثها من ضمن أبحاث علم الأصول، تمام؟ ولم يفردوا لهذه المسألة يعني بابا خاصا وكتبا خاصة، إلا أنها كانت مسألة تبحث ضمنا في علم الأصول عندما يبحثون في الأصول العملية والاستصحاب والطهارة، يذكرون مثلا أبواب متفرقة من هذه القواعد فبحثت، ولكن ليس بعنوان مستقل. أول من بحثها بعنوان مستقل يذكرها الشيخ هو الشهيد الأول رحمة الله عليه محمد ابن مكي العاملي. الشهيد الأول استشهد سنة 786 القرن الثامن، أيضا كتب ككتاب مستقل اسمه القواعد والفوائد، سمعيني، ثم كتبت بعده كتب يعني في القواعد الفقهية، المصنف يقول هذا لا يرتقي إلى أن يكون كتاب قواعد فقهية محض، لأن هو من اسمه قواعد وفوائد، كان ذي قواعد ولكن بحث فيه أمور جانبية لا علاقة لها بالقواعد. زين، إلى أن جاء دور القواعد الفقهية للسيد البجنوردي والقواعد الفقهية للسيد الشيرازي شيخ ناصر المكارم شيخ الشيرازي، وما القاعدة الفقهية للسيد المصطفوي، وكتب كتبت، وكذلك الشيخ الإيرواني أيضا كتب في القواعد الفقهية. زي هذا خلنا نقرأ تاريخ البحث في القواعد الفقهية إلى أن أدفت بحث مهم أنا جدا، هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ذاك المهم، بس هذه اللمحة التاريخية ضروري نقرأها نطلع عليها. صفحة 14 قال تاريخ البحث في القواعد الفقهية: والفقهاء لم يولوا القواعد الفقهية اهتماما كما أولوا القواعد الأصولية ذلك الاهتمام. فالقواعد الأصولية أفردوها بالبحث وبعلم مستقل تحت عنوان علم أصول الفقه، وأخذ هذا العلم بالتطور تدريجا وبمرور الزمن حتى بلغ القمة في وقتنا الحاضر. ما شاء الله اليوم علم الأصول ما شاء الله نظرياتها يعني وصل الذروة، بينما لا نجد هذا المعنى في القواعد الفقهية، فهي لم تفرد ببحث مستقل وإنما يبحثها الفقيه في علم الأصول وبشكل استطرادي أو في الفقه وبمناسبات خاصة، مثلا بالفقه عندما يتكلم في كتاب الطهارة ويصل إلى مثلا قاعدة الفراغ، في كتاب الصلاة قاعدة الفراغ يذكر قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز إذا تدارك المحل يذكرها. زين، وراح نفرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، كلاهما بعد الفراغ من العمل، ها بعد التجاوز بديش بالصحة وهذه بالتجاوز، تجينا إن شاء الله ما استعجل. فقاعدة لا ضرر بحثها الشيخ الأعظم قدس سره، الشيخ الأعظم توفي سنة 1281 في أصوله المسمى بالرسائل، فبعد أن أنهى بحثه في البراءة والاشتغال تعرض إلى بحث آخر تحت عنوان خاتمة في شرائط جريان الأصول العملية، فذكر أن أصل البراءة لا يجري إلا إذا فحص المجتهد عن الأدلة الاجتهادية إلى حد اليأس عن العثور على دليل للحكم، إنه آنذاك يمكنه إجراء أصل البراءة، وإلا فقبل الفحص لا يمكنه إجراء الأصل المذكور. هناك أخوان إحنا عندنا أصل البراءة أصل أصولي أصول عملية، متى يحق للفقيه أن ينتقل إلى الأصل العملي؟ دليل محرز، إذا فقد الدليل المحرز ينتقل إلى الدليل الاجتهادي الأصول العملية ويطبق الأصل الاجتهادي الأصل العملي. أما إذا أكو أصل ودليل محرز بعد ما ينتقل إلى الأصل العملي. فهناك الشيخ الأعظم ذكر هذه المسألة، ثم أخذ يتدرج في البحث المذكور حتى وصل إلى نقل رأي عن الفاضل التوني يقول فيه أن من شرائط جريان البراءة عدم كون المورد مشمولا لقاعدة لا ضرر. زين، سؤال، هذا السؤال هو مهم جدا وراح يجينا هواي يتكرر من الشيخ الله يحفظه شيخنا الأستاذ. المجتهد الفقيه بحث في الأدلة وما لقى، لا لقى رواية ولا لقى آية قرآنية، مباشرة ينتقل إلى الأصول العملية لو يدور قاعدة فقهية. راح نقسم القواعد إلى قسمين: قواعد فقهية من قبيل الأمارات، يعني من قبيل الأخبار، أخبار الآحاد، وقواعد فقهية لا من قبيل الأمارات. فكون الفقيه قبل ما ينتقل للأصل العملي يشوف هذا المولد داخل في قاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر ولا ضرار حاكمة، يعني أن نتعامل وياها معاملة الأمارات، يعني الحجج كالأخبار، ما عندي خبر خاص أروح للأخبار العامة، أخبار عامة يعني قواعد عامة حالها حال الأخبار الخاصة. عندما هم شلون جمعوا القواعد الفقهية؟ أهم من أخبار، تمام؟ في الفقيه قبل أن ينتقل للأصل العملي، هذا ما موجود بالأصول، تمام؟ ما أخذتوها أنت، ما صاحب الأصول ما قال أنه من ضمن الحجج القواعد الفقهية، مو في صدد بيانها. الأصولي عندما بحث في الأصول العملية ما ذكر أنه عند فقدان القاعدة الفقهية، لا، قال عند فقدان الأمارات، والقواعد الفقهية من ضمن الأمارات، فكون قبل أن يطبق القاعدة الأصولية يبحث عن قواعد فقهية معينة كقاعدة الطهارة، قاعدة لا ضرر. إذا ما دخل المورد بهاي القواعد يدخل في مورد البراءة، يدخل في مورد الاحتياط. واضحة الفكرة؟ إذن هذا مهم، القاعدة الفقهية مهمة للفقهي. لذلك قلنا في الدرس السابق أن في مرحلة الاستنباط هناك أمرين مهمين للفقهي حتى يصل إلى درجة الاجتهاد وملكة الاجتهاد، وهي الأمر الأول قواعد الأصولية، والأمر الثاني القواعد الفقهية، بالإضافة إلى علم الرجال وبعض العلوم اللغوية. بس هذين ركيزتين أساسيتين للفقهي في استنباط الحكم الشرعي. وأخذ ثم إن من شراط جريان البراءة عدم كون المورد مشمول لقاعدة لا ضرر. وأخذ الشيخ الأعظم بمناقشة الرأي المذكور، ولما أنهى مناقشته قال أنه لا بأس أن نبحث القاعدة المذكورة بشكل مستقل. يا هي القاعدة المذكورة، قاعدة لا ضرر، وأخذ ببحثها، وتابعه على ذلك من جاء من بعده. كل من جاء بعد الشيخ الأعظم بحثوا قاعدة لا ضرر، وإلى اليوم أغلب فقهان عندهم رسالة لا ضرر، قاعدة لا ضرر. سيد المرجي الشيخ الناريني هواي كل شوية كتبوا في قاعدة لأهميتها. إن القاعدة المذكورة نجدها قد بحثت في علم الأصول ولم تبحث في الفقه، فضلا عن إفرادها وأخواتها بعلم مستقل. وهكذا نجد الأمر في مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز، وقد بحثها الشيخ الأعظم في رسائله بمناسبة خاصة، وواكبه على ذلك من تأخر عنه عن الشيخ الأعظم. هذا شأن بعض القواعد الفقهية، وبعضها الآخر يبحثها الفقيه استطرادا في أبحاثه الفقهية، كقاعدة لا تعاد أو نفي العسر والحرج، أو قاعدة اليد والقرعة وما شاكل ذلك. هاي الشيخ العلامة في كتبه بحثها، ولكن مو بعنوان مستقل. إخواني استطرادات، صاحب الجواهر كذلك بحث القواعد استطرادا في كتبه، كتاب الجواهر كلام في شرح شرائع الإسلام. زين، ولعل أول من فكر في إفراد القواعد الأصولية ببحث مستقل هو الشهيد الأول. عفوا، ترى أكو خطأ بالطباعة، مو القواعد الأصولية، الفقهية يقصد الشيخ عندما نتكلم. ولعل أول من فكر في إفراد القواعد الفقهية مو الأصولية ببحث مستقل هو الشهيد الأول، شيخ محمد قلمكم عفوا، الشهيد الأول متوفى سنة 786، استشهد في هذه يعني يا قرن الثامن. كتابه المعروف، في كتابه المعروف بالقواعد والفوائد الذي طبع طبعة محققة في جزئين، ولكن الكتاب المذكور ليس بمحض في القواعد الفقهية، بل يذكر قواعد أخرى أجنبية عن الفقه هي أشبه باللغوية أو الأدبية أو الكلامية أو الأصولية. بالإضافة للقواعد الفقهية بين قواعد كلامية، قاعدة مثلا التحسين والتقبيح، وقاعدة اللطف، هاي أمور كلامية، أو قواعد أدبية أو قواعد أصولية، فهو عبارة عن خليط من قواعد وفوائد. فمثلا يذكر في القاعدة الأولى تفسير الفقه لغة وشرعا، وفي القاعدة الثانية أقسام الحكم الشرعي، وفي القاعدة الثالثة أن العبادات تتصف بالأحكام الخمسة ما عدا الإباحة، فالصلاة مثلا تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة ولا تكون مباحة، وهذا بخلاف العقود، فإنها تتصف بجميع الأحكام الخمسة. وعلى طبعا ما أرد أوقف عندها هاي بيه كلام ما أرد أوقف لأنه مو كلامنا ولا بس هو حلو أبحاث جميلة هاي اللي بحثها الشهيد الأول رحمة الله عليه. وهذا بخلاف العقود فإنها تتصف بجميع الأحكام الخمسة. وعلى هذا المنوال يذكر قواعد أخرى كثيرة. إذن هذا الكتاب مو قواعد فقهية محضة، لا قواعد فقهية وغيرها. ومن هنا نجد أن تسمية الكتاب جاءت بالقواعد والفوائد، فلم تقيد القواعد بالفقهية وعطفت الفوائد على القواعد. وعلى تعرفون إخواني كل كتاب يكتب العنوان يلعب دور بالمعنون. إيه فهنا فهو لا أنت كنت تشوف العنوان شنو مثلاً الشيء الأول هم عنده كتاب اسمه الألفية والنفلية، هم كنت تعرف شنو ألفية وشنو النفلية، فأنت من عنوان الكتاب لا تعرف هذا شنو. مثلاً الألفية يذكر ألف مستحب في النوافل، شنو القابلية. مضمون الكتاب ذكر المستحبات في الصلاة، تمام، بس هاي المستحبات وصلها للألف قابلية يعني إمكانية. أنت من العنوان تعرف المعنون شنو. لا لا إحنا مو بالفقه، الكتاب فقهي هو. إيه هو النوافل الزيادة عن الفرائض نفس الشيء ترى شيخنا.
ربما اللفظ يعني.
بالعكس أصلاً فنان يتفنن بالألفاظ.
يعني إلا تبين المراد من الكتاب بيا قسم الكتاب لغة فقهية.
كتاب مش فقه هو مبين. هو كتاب فقهي خامة الفقه. قصدي إخواني السابقين إن شاء الله من الموجودين يعني العنوان يكشف عن المعنون يلعب دور. فهنا قواعد وفوائد. قواعد يعني مو كتاب قواعد فقط محضة، لا وذكر مع هذه القواعد فوائد، تمام زين. ومن هنا نجد أن تسمية الكتاب كملناها. وعلى أي حال أن بحث الكتاب المذكور عن القواعد الفقهية أمر نادر، وإذا بحثها اتفاقا بحثها بالشكل المناسب لتلك الفترة الزمنية، فهو لا يذكرها مدرك القاعدة، لا يذكر مدرك القاعدة من أين جاءت هذه القاعدة وجهات البحث فيها في هذه القاعدة وكيفية الاستفادة منها، مثل ما يذكر المصنف الله يحفظه راح يبين مدرك القاعدة وجهات الاستفادة وجهة البحث فيها. هذا في الأمور ما كانت موجودة في تلك الأزمنة. وجاءت في الآونة الأخيرة بعض المحاولات الجيدة في هذا المجال، أخص من بينها بالذكر القواعد الفقهية للسيد البجنوردي، أيضا هذا من الكتب المهمة 7 مجلدات، وبحث استدلالي في القواعد الفقهية جيد جدا رحمة الله على السيد. والقواعد الفقهية للشيخ الشيرازي شيخ ناصر المكارم هم جيد، كتاب جيد. ومئة قاعدة فقهية للسيد محمد كاظم المصطفوي، الكتاب اسم القواعد ومئة قاعدة فقهية. ولا ننسى الالتفات إلى أن الفترة المتوسطة بين عصر الشهيد الأول 786 والآونة الأخيرة اشتملت على بعض المؤلفات الأخرى المخطوطة والمطبوعة بين هاي الفترتين، يعني فترة الشهيد الأول إلى فترة السيد البجنوردي. البجنوردي يعني مو من المعاصرين، خلينا نعبر عنه، توفي هو مثلا من طلاب السيد محسن الحكيم، هل مو بعيد يعني، تمام. ولا ننسى الالتفاف، فمن المطبوع عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام للشيخ النراقي. الشيخ النراقي شيخ محمد بن أحمد ابن محمد مهدي النراقي ابن شيخ محمد مهدي جامع السعادات، صاحب جامع السعادات شنو اسمه محمد مهدي النراقي. شيخ أحمد ابنه عنده كتب مهمة، عنده كتاب اسمه مستند الشيعة مهم هذا عند الفقهاء يعني في البحوث الخارج، وأيضا هذا كتاب هم مهم بيان قواعد الأحكام. شيخ أحمد مهدي متوفي 1245 للهجرة، 1245، إلا أنه ليس بمستوعب لهذه القواعد، بل هو يشتمل على 10 قواعد تقريبا، وأكثره ناظر إلى فوائد أخرى من قبيل البحث عن ولاية الفقيه وتحقيق حال كتاب الفقه الرضوي واستعراض بعض الفوائد الرجالية من قبيل بيان معنى أسند عنه. هذه العبارة موجودة عند الشيخ الطوسي، أسند عنه، شنو شو يقصد بها الشيخ الطوسي؟ خدتوها انتوا في علم الرجال في المرحلة الرابعة، أسند عنه شو تقصد يعني شيخ؟ بحثها شيخ النراقي. أو الفرق بين الكتاب والأصل والنوادر، أيضا بحثتموه انتوا في كتاب الشيخ السبحاني إذا تذكرون في المرحلة الرابعة، فرق بين الأصل والكتاب والنوادر، شنو الفرق بينهم؟ أو بيان معنى فلان مو لا فلان، هذه كلها أمور ذكرها الشيخ النراقي مع أنها مو قواعد فقهية، زين، إلى غير ذلك. ومن الكتب، ومن الكتاب المخطوطة أو الكتب المخطوطة المفروض، بعض الرسائل الخاصة بالقواعد الفقهية التي أشار لها الشيخ أغا بزرق الطهراني في الذريعة، كرسالة السيد محمد مهدي القزويني ورسالة المولى محمد جعفر الاسترابادي وغيرها من الرسائل المخطوطة. إيش قد نحتاج إذن أخواني إحنا جهد حتى نخرج هاي المخطوطات، عندنا كم هائل من المخطوطات مولانا موجودة في اليوم في مكاتبنا، نحتاج لها جهد في تحقيقها وإخراجها إلى النور لأهميتها. هذا بالنسبة إلى اللمحة التاريخية. أما الأمر المهم الذي أردت الإشارة إليه هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، والفرق بينهم، هذا جدا مهم. ما دام إحنا درسنا في الحلقات أو في أصول مظفر أو في الكفاية في الرسائل، بحثنا قواعد أصولية، حجية خبر الوحي قاعدة أصولية، العمل بالظواهر حجية الظواهر قاعدة أصولية، صحيح سيد علي مثلا، الاستصحاب قاعدة أصولية، البراءة، وهكذا القواعد اللفظية والقواعد غير اللفظية، قواعد العقلية وغير العقلية، يعني العقلية واللفظية، اللفظية نقسمها قسمين، راح يصير عندنا مجموعة من القواعد الأصولية، هم قواعد وهم كلية وهم يستنبط منها حكم شرعي، ما قلت يطبق، تطبق على مصادقها، يعني قلت يستنبط، راح أبين الفرق. فما هو الفارق بين القاعدة الأصولية من جهة والقاعدة الفقهية من جهة؟ إذا عرفنا الفارق إحنا بخير، إذا ما عرفنا الفارق إحنا بخير، راح ندرس أمور ما نعرف شنو هاي، وين هاي، وين نطبقها، تطبيقاتها وين، شوية اللي بعدكم تتعبون وياي بالمقدمة، ضروري أن نمسك بأيدينا الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية. هذا البحث مرحلة حق أخذه، أنا صورت أنه أخذ اليوم، هذا تقروا لي ثلاث فروقات تذكر المصنف، وأنا هم راح أجيب فرق خاص بي بالبحث الخارجي وذكره، حسنا عندنا أربع فروق، إذن تقروه إن شاء الله باكر، حتى باكر من أطرحين يصير عندنا المسألة جدا واضحة. راح أفرق بين قاعدة فقهية قاعدة أصولية في مقام الاستنباط، في مقام أنت تلزم رسالة عملية، جدا جدا مهمة هذه المسألة، فقه استدلالي، البحث الخارج، إذا صار عندنا هذه الفروقات واضحة جيد جدا، إذا مو واضحة لا إحنا راح نمشي بالكتاب وما نعرف شنو الوضع، وين إحنا وين، تمام. فهذه الفروقات ضروري إن شاء الله تحضروهن باشر قدامي و أيضا تتبحثون به. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.